بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو يوم الاثنين 26 من الشهر 6 من عام 1434 للهجرة النبوية، وهذا هو درسنا من موسوعة فقه القلوب، وموضوع هذا اليوم هو فقه الإيمان بالغيب. الله عز وجل هو الملك الحق الذي له ملك السماوات والأرض وله ملك الدنيا والآخرة وله ملك عالم الغيب وعالم الشهادة وله ملك العالم العلوي والعالم السفلي، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والله عز وجل له في ملكه أوامر ملكية وأوامر شرعية، له أوامر ملكية على جميع المخلوقات خلقا وتدبيرا وتصريفا، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وله أوامر شرعية على خلقه من الإنس والجن، وهو الدين الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه. فهذا الكون العظيم لملك عظيم، هذا الكون العظيم مكون من عالمين، عالم الغيب وعالم الشهادة. وعالم الغيب أو عالم الشهادة بالنسبة لعالم الغيب كالذرة بالنسبة للجبل. والله عز وجل هو الملك الذي لا يخفى عليه شيء، العليم بكل شيء، المحيط بكل شيء في العالم العلوي والعالم السفلي. وعلينا خاصة في هذا الدرس أن نحضر بقلوبنا لنفهم ما يقال ولنتعظ بذلك ونعمل بموجبه ونعبد الله عز وجل بموجب تلك المعرفة. فالأصل الإيمان بالله عز وجل، والإيمان كله غيب، ولهذا أركان الإيمان كلها غيب. وأركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان هو التصديق، والمطلوب في الدين أمران: تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر. فالإيمان تصديق وتطبيق وتحقيق، تصديق وتحقيق وتطبيق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فلا بد من الإيمان بالله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره فيما أمر الله عز وجل به. فالله عز وجل هو عالم الغيب والشهادة، هو جل جلاله له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل جلاله، وبيده كل شيء، وهو محيط بكل شيء، العليم بكل شيء. فالذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى لا بد أن نعرفه لنتجاوز المخلوق إلى الخالق، والصور إلى المصور، وعالم الشهادة إلى عالم الغيب. فلا بد أولا من معرفة المعبود، من هو وما هي صفاته وماذا يريد وماذا أريد أنا منه. فالله عز وجل هو الملك الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل جلاله، وله ملك السماوات والأرض، هو الغني وحده لا شريك له، وخزائن كل شيء عنده جل جلاله، وخزائنه مملوءة بكل شيء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويطعم من يطيعه ومن يعصيه، ويرحم من استرحمه ويغفر لمن استغفره، ويعطي من سأله ويجيب من دعاه، ويغيث من استغاثه، ويتقرب إلى من تقرب إليه، وهو الغني الحميد، غافر الذنب وساتر العورات وكاشف الكربات وفارج الهموم وشافي الأمراض وهادي الضال ومعافي كل مبتلى وميسر كل عسير، وواهب كل نعمة، ودافع كل نقمة. هو سبحانه الخلاق العليم الذي خلق الخلائق وخلق الأرزاق وخلق الأحوال وقسم الأرزاق وقدر الآجال، وله خزائن السماوات والأرض كما قال سبحانه: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وجميع المخلوقات والكائنات وكل الأرزاق والنعم وكل شيء في هذا الكون خزائنه عند الله وحده لا شريك له، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكل شيء خزائنه عند الله عز وجل، خزائن الأرزاق بيده، خزائن النعم بيده، خزائن الطعام بيده، خزائن المياه بيده، خزائن الحبوب بيده، خزائن الثمار بيده، خزائن النبات بيده، خزائن الأشجار بيده، خزائن الحيوان بيده. ومن هذه الخزائن أخرج ما نراه من عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان. خزائن الحيوان كله بيده، خزائن الرياح بيده، خزائن النجوم بيده، خزائن المعادن بيده، خزائن الذهب بيده، خزائن الفضة بيده، خزائن الحديد بيده، خزائن العزة بيده، خزائن الرحمة بيده، خزائن الهداية بيده، خزائن النعيم بيده، خزائن العذاب بيده، خزائن الحكمة، خزائن العلم، خزائن القوة، خزائن النور، خزائن السمع، خزائن البصر، خزائن العقول. وكل شيء خزائنه عند الله، ومن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالله عز وجل من رحمته بعباده أن هداهم إلى صراط مستقيم وفطرهم على التوحيد، ثم زيادة على ذلك أعطاهم الأسماع والعقول والأبصار، ثم زادهم بإرسال فضلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب والترغيب في الطاعات والتنفير من المعاصي، وحبب إليهم الإيمان وأعانهم عليه، لأنه هو الرحمن الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء، فحيثما كان خلقه وسعت رحمته جل جلاله. فمعرفة المعبود تولد في القلب الإيمان، هذا غذاء القلوب، مطلوب يوميا أن آخذ من غذاء القلوب، فإن لم يتغذى الإنسان بالإيمانيات والإيمانيات لا سبعة أبواب: باب معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذه غذائيات تملأ القلب إيمانا كما تملأ المعدة بالطعام، وكما يشحن العقل يشحن الدماغ بالعلوم الطبية والفلكية وغير ذلك من العلوم. فلابد لهذه القلوب أن تملأ بالإيمان حتى تأتي الطاعات والعبادات بالمحبة لله والتعظيم له. فالإيمان بالغيب أمره عظيم، والله عز وجل وحده لا شريك له هو الذي يعلم غيب السماوات والأرض، وله جنود السماوات والأرض، وله ملك السماوات والأرض، وبيده الملك والملكوت، وأنا عبده فلا بد أن أسمع عنه، لا بد أن أسمع عنه وأعرف من هو الله. ومن رحمته بعباده أنه حجبهم عن رؤيته، حجابه النور لو كشف لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. فرؤية الله عز وجل في الدنيا يبطل معه التكليف، لماذا؟ لأن إذا رأيت الملك القادر القاهر الذي عنده كل شيء ورأيت عظمته وجلاله كأني يعني بحضرته أراه لا يمكن أن أعصيه. ولهذا نحن يعني أمام الكبار وأمام يعني الملوك والرؤساء لا يعصى الملك في قصره ولا في سلطانه ولا في مملكته، لأنك تعلم أن عنده صلاحيات وعنده قدرات وعنده قوات، فلا تستطيع أن تعصي من تراه ومن أنت في حضرته، ولكن إذا غبت عنه قد تتفلت وتعصي. فالله عز وجل حجب خلقه عن رؤيته في الدنيا ويرونه يوم القيامة، وهذا من رحمته أننا لا نراه. لكن المؤمن يتميز عن الكافر بأنه يعلم أن الله عز وجل يسمعه إن تكلم ويراه إن تحرك، يعلم بما في قلبه إن سكت. وهذا هو التصديق. الله عز وجل في هذه الدنيا أظهر أمورا وأخفى أمورا. الله عز وجل حجب نفسه عن خلقه وحجب الخلق عن رؤيته. الله عز وجل أظهر المخلوقات وحجب نفسه عن خلقه، وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة، وأظهر قيمة الأموال والأشياء وأخفى قيمة الإيمان والأعمال الصالحة. كم من المؤمنين ماتوا، كم عملوا من ما شاء الله من الطاعات والحسنات، ولكن كل هذا مخفى رحمة من الله عز وجل حتى لا يغتر الإنسان. الله عز وجل أظهر المخلوق، نمسك هذه الأمور الأربعة. الله عز وجل أظهر المخلوقات وحجب خلقه عن رؤيته في الدنيا، وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة، وأظهر قيمة الأموال والأشياء وأخفى قيمة الإيمان والأعمال الصالحة، وأظهر سنته وأخفى قدرته. الماء الذي ينزل من السماء على الأرض فتنبت من كل زوج بهيج، هذه سنته. اللسان يتكلم وهو قرعة من اللحم. المولود، المرأة تحمل بالولد من ماء الرجل، هذه سنته. ولكن المؤمن يتجاوز السنة إلى القدرة، فيرى القادر يفعل ما يشاء، ويرى الخلق ويتجاوز إلى المخلوق، يرى الخلق ويتجاوزهم إلى الخالق، ويرى الصور ويتجاوزها إلى المصور، ويرى الأرزاق ويتجاوزها إلى الله. والله غيب، وملائكة غيب، وكتبه غيب، ورسله غيب، وأقداره غيب، واليوم الآخر كله غيب. فالمؤمن يصدق بهذه الغيبيات، فإذا صار الغيب عنده شهادة فهذا وصل إلى درجة الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإنسان عليه أن يجتهد بتحصيل الإيمان، والإيمان كما مر معنا ثلاث درجات: إيمان موجود، وإيمان مفقود، وإيمان مطلوب. والإيمان المطلوب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بأركان الإيمان الستة. وكل الإيمان بالله باب عظيم له بداية لكن ليس له نهاية، العلم بالله عز وجل. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالإنسان عليه أن يعني يجتهد ليخترق هذه المخلوقات، فيرى الله يفعل في مخلوقاته ما يشاء، يرى الخالق يخلق والرازق يرزق والرب يدبر ويقلب الليل والنهار ويفعل في ملكه ما يشاء، لأنه سبحانه هو الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بيده الأوامر الملكية الكونية، في كل ثانية ينزل مليارات الأوامر على الكائنات، من عالم الجماد ولعالم النبات ولعالم الحيوان ولعالم الإنسان ولعالم الجن ولعالم الملائكة. هذه العوالم كلها تمشي بأوامر ملكية من ربي عز وجل، وكذلك الأوامر الشرعية للعقلاء وهم من الإنس والجن. الإيمان بالغيب أصل عظيم من أصول الإيمان. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نتعرف عليه، والله عز وجل غيب، والمؤمن يجب أن يصدق بالغيب. الله تبارك وتعالى وصف عباده المتقين بأنهم الذين يؤمنون بالغيب، وجعلها أول صفة لهم، كما قال سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه الحواس. الحيوان إذا رأى البرسيم ذهب ليأكل، وإذا رأى الظل ذهب ليستظل، وإذا رأى الماء ذهب ليشرب. الفرق بين الإنسان والحيوان هو الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه الحواس، إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير الذي تدركه الحواس. فنحن في صفحة صغيرة من صفحات الوجود. الوجود عالم عظيم، ومن صفحاته هذه الدنيا التي نحن فيها. فبالإيمان بالغيب يدرك الإنسان ما وراء الكون من قدرة وقوة وتدبير وتصريف وخلق، ويدرك أن هذا الكون ظاهره وخفيه لا يساوي ذرة في ملك خالقه. فما هو إلا صفحة من صفحات الكون الذي لا تدركه الأبصار ولا تحيط به العقول. فالغيب لا تدركه العقول ولا تحيط به، لأن العقل أداة لم تخلق لمعرفة ذلك. فالمحدود لا يدرك المطلق، العقل محدود، وعدم إدراك المجهول لا ينفي وجوده في الغيب المكنون. فعلى الإنسان أن يكل الغيب، معرفة الغيب، إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل. العقل محدود لا يدرك كل شيء، العقل لا يدرك إلا ما أقدره الله عليه. وأن يتلقى العلم عن عالم الغيب من العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن ويعلم الغيب والشهادة، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. والله وحده عالم الغيب والشهادة. أما الإنسان فمجال نشاطه عالم الشهادة، لكن الله تعالى أطلعه على قدر من عالم الغيب يوسع دائرة وعيه وعلمه ويميزه به عن غيره، ويحتاج في مصالح دينه ودنياه وأخرى. فأرسل الله عز وجل الرسل يأمر الناس بعبادة الله وحده ولا شريك له، وترك عبادة ما سواه. ونقل القدر المناسب من عالم الغيب وفق ما حدده الله وإخبار العباد به، كالإخبار عن الله وملائكته والعالم العلوي والجنة والنار والصراط والميزان، هذا كله من الغيب جاءنا عن الله، فلا مصدر لمعرفة الغيب إلا من الله عز وجل، ومما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه عز وجل. فهو سبحانه هو عالم الغيب والشهادة. وليس الإنسان أن يطلب علم الغيب خارج دائرة الوحي الإلهي، وإلا ضل وأضل. فالله سبحانه وحده عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسبق من بين يديه ومن خلفه رصدا. ونحن في الحقيقة في العالم البشري لا نأخذ العلوم إلا عن مصادر موثوقة يعول عليها. ففي عالم الغيب لا ينبغي أن نأخذ إلا ممن يملكون حق الحديث عن الله. ومن هم؟ هم الأنبياء والرسل الذين يبلغون رسالة الله، الذين أرسلهم الله وأطلعهم على شيء من الغيب وجعل مصدر علمهم الوحي، وهم أعلم الخلق بالله. فالمؤمن يقدم الوحي على العقل، والعقل أداة استقبال للوحي. العقل، فالعاقل المجنون ليس عليه تكليف، إنما التكليف على العاقل. فالعاقل هو الذي يستقبل الوحي النازل من السماء، والعقل يميز به الإنسان بين البدائل، بين الخير وبين الشر، بين الحق وبين الباطل، بين ما ينفعني وبين ما يضرني. فإذا فقد هذا العقل ارتفع التكليف، كما قال سلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فالوحي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نحن نتجاوز هذا الطريق. طريق معرفة الغيب هو ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم فمصدر علمهم العقل، والعقل البشري وحده قاصر عن إدراك المعرفة المتصلة برب العالمين. وتكليف العقل بالبحث في عالم الغيب يشبه سؤال الكبد عن المشاهد من المحسوسات، وعن المشاهد التي تختص برؤيتها العين. العين ترى الشمس وترى القمر وترى الجبال والبحار، فإذا كلفنا العقل بمعرفة الغيب فهذا يشبه سؤال الكبد أو اليد عن المشاهد التي تختص برؤيتها العين. ومن الظلم لعضو خلقه الله لعمل محدد أن نكلفه فوق طاقته ونحاول استخدامه في غير محله، فنظلم أنفسنا ونظلم غيرنا. ومن الحكم والأدب وضع الشيء في موضعه واستخدام الشيء فيما خلق له، وعدم تجاوز المعلوم إلى المجهول المحجوب إلا بعلم ويقين. والإيمان بالله هو إيمان بالغيب، فذات الله سبحانه غيب بالنسبة للبشر في هذه الحياة، فإذا آمنوا به سبحانه فإنما يؤمنون بغيب، يجدون آثار فعله ولا يدركون ذاته ولا كيفية صفاته وأفعاله، لأن إذا أدركنا ذاته وصفاته أصبحنا حطنا به وقدرنا عليه، والله قادر محيط بكل قادر، هو القادر ولا يقدر عليه قادر. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والإيمان بالآخرة كذلك هو إيمان بالغيب، فكل ما في الآخرة موجود كالصراط والميزان والجنة والنار، لكن لا يمكن للأبصار أن تراه، ولكننا نؤمن به تصديقا بكلمات الله عز وجل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فلنقبل ذلك من ربنا عز وجل كما رضينا به ربا خالقا مدبرا وقهرنا لأمره الكوني، يجب كذلك أن نقره أن نخضع لأمره الإلهي فنمتثل أوامره الشرعية كما خضعنا لأوامره الملكية بخلقنا وألواننا، وكون كل واحد منا ذكر أو أنثى وطوله ولونه، خضعنا لأوامره الملكية فيجب أن نخضع لأوامره الإلهية لأن نمتثل أمره الشرعي، فنحن عبيده. فيوم القيامة كله من عالم الغيب، فالساعة بالنسبة للبشر غيب، وما يكون فيها من بعث وحساب وثواب وعقاب والجنة والنار والصراط والميزان كله غيب، يؤمن به المؤمن تصديقا لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالملائكة كذلك هو إيمان بالغيب، فهذا الخلق العظيم من خلق الله لا يعرف البشر عنه شيئا إلا ما أخبرهم الله به، فنؤمن بهم تصديقا لخبر الله ورسوله عنه. فجبريل له 600 جناح، لو مد جناح منها سد الأفق وأصبح ظلاما، وبطرف جناحه رفع 5 قرى من قرى قوم لوط كما في صحيح مسلم، رفع 5 قرى من قرى قوم لوط ثم إلى السماء ثم قلبها عليه، فجعلنا عاليها سافلها. فهو عز وجل بقدرته يفعل بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب، فنحن نؤمن بالله، نؤمن باليوم الآخر، نؤمن بالملائكة. إسرافيل بنفخة واحدة يصعق من في السماوات ومن في الأرض، كم في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن والطير والحيوان من المخلوق، كم لا يحصيهم إلا الله. أطت السماء وحق لها أن تعق، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك قائم أو رافع أو ساجد لله عز وجل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخلائق كلها بنفخة واحدة من إسرافيل تموت جميعا، وبنفخة أخرى يعودون للحياة جميعا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا الملك العظيم، هذه نفخة، نفخة الصعق ونفخة البعث، نفختين من نفخاته، كم نفخاته، كم قوة نفخاته الأخرى، هذه قوة نفخته، فكيف بقوة أجنحته، كيف بقوة رجليه، كيف بقوة من خلقه. وذاك جبريل له 600 جناح، استعمل طرف جناح واحد، جناح واحد سد به الأفق، وبطرف جناحه رفع 5 قرى من قرى قوم لوط. هذا الملك العظيم خلقه من خلق الله، فكيف لو استخدم جميع بدنه أو جميع أجنحته، وكيف بعظمة من خلقه عز وجل. وملك ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 سنة. الآن لو وضعنا الأصابع من الأذن إلى العاتق 4 أو 5 أصابع بس، هذه المسافة من أحد حملة العرش ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه 700 عام. كم تكون المسافة من طرف رأسه إلى قدميه؟ وكم عظمة العرش الذي هو يحمل، وكم عظمة الرب الذي هو مستوى على عرشه بسبة الرحمة لجل. فنستغفر الله كثيرا من جهلنا بربنا عز وجل بأسمائه وصفاته، ونحمده عز وجل أن جعلنا مؤمنين ذاكرين شاكرين له جل جلاله. فذلك كله بفضل الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والإيمان بالكتب التي أنزلها الله على رسله من الإيمان بالغيب، يؤمن بها المؤمن تصديقا لخبر الله ورسوله. كتب الله عز وجل، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، صحيح إبراهيم وموسى، هذه الكتب العظيمة، هذا كلام الله عز وجل بحرفين من كلامه خلق هذا الكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه قوة كلامه جل جلاله، حرفين من كلامه خلق هذا الكون. كلمة الله عز وجل عظيمة، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم جل جلاله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. فنتعرف على ربنا عز وجل بما في النظر في الملك والملكوت، والنظر في الآيات الشرعية، ونظر في صفحات الكون حتى نعرف الخالق القادر القاهر القوي الرحمن اللطيف، نتعرف عليه. فإذا عرفناه امتثلنا أمره بقدر معرفته. والإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده بدينه وشرعه هو من الإيمان بالغيب، يؤمن به المؤمن تصديقا لخبر الله سبحانه. الله عز وجل بعث 124,000 نبي، الرسل منهم 313. الله عز وجل كل هؤلاء غيب، لا نعلم منهم إلا ما أخبرنا الله عز وجل عنه، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الله رحيم يرسل الرسل إلى عباده يدلونهم على الصراط المستقيم. وكثرة الأنبياء والرسل في الأمم السابقة لكثرة أمراضهم وأدوائهم، أما هذه الأمة فيكفيها نبي واحد، لأن أمراضها قليلة وذنوبها مغفورة وعيوبها مستورة وأعمالها مضاعفة، فيكفيها نبي واحد. وهذه الأمة هم ورثة الأنبياء بما جاءوا به عن الله، تحملوا أمانة الدين إلى يوم القيامة. والإنسان يجب أن يرتب نفسه في الدين بالصف الأول وبالدنيا في الصف الثاني، ليس استهانة بالدنيا، وإنما الدنيا راحلة نركب عليها، إن مشيت عليها حملت وإن حملتها قتلت. وكل ما عانك من الدنيا على الدين فهو من الدين، وكل ما شغلك من الدنيا عن الدين فهو من الدنيا. فالإيمان بالرسل وما جاءوا به هذا كله من عالم الغيب، والله كشف لنا عن الأنبياء وبين لنا الرسل الذين بعثهم الله عز وجل كما مر معنا في الإيمان بالرسل، وسيأتينا إن شاء الله مفصلا مستقبلا، نسأل الله عز وجل أن يسر ذلك. والإيمان بالقدر هو من الغيب الذي لا يتم الإيمان إلا بالتصديق به، وهو غيب لا يعلمه الإنسان حتى يقع. الإيمان بالقدر، الإيمان بالقضاء والقدر باب عظيم. يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كل شيء بقدر، وكل شيء بحكمة، والحكمة المطلقة مقرونة بالخير المطلق، فالله لا يفعل أبدا إلا خير، ونعمه ظاهرة وباطنة كلها من فضل عز وجل. فجميع الأقدار الإلهية على وفق الحكمة، والحكمة المطلقة مقرونة بالخير المطلق، وليس فيها من الشر شيء. الله عز وجل بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والشر ليس إليه. كيف وهو أرحم الراحمين؟ هو الرحمن الرحيم اللطيف بعباده، لا يمكن أبدا أن يضرهم، ولكنما يبتليهم ليعافيهم، ويقبض عنهم ليبسط لهم، ويمنعهم ليعطيهم. والعطاء على قدر الابتلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل صغير وكبير مستطر. كل شيء قد كتب، وكل شيء فعلوه في الزبر. فالله كتب جميع المقادير، فلا نعترض على شيء. ما جاءنا من نعمة، ما رأينا من نعمة لنا ولغيرنا نحمد الله عز وجل، وإن جاءنا ابتلاء نصبر، وفوق الصبر الرضا، وفوق الرضا الشكر لربنا عز وجل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فربك لطيف حكيم عليم خبير بمصالح عباده، لا يقضي شيئا إلا ما هو خير، ولا يصرف عنك إلا ما هو شر. ليعلم وليتوكل الإنسان على ربه عز وجل، هو الوكيل، هو حسبنا ونعم الوكيل. وكيل المؤمنين ربهم عز وجل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فوضت أمري للوكيل، يعلم بمصالحي ويقضي لي ما ينفعني. والغيب عالم كبير يحيط بالإنسان من كل جانب. الغيب عالم الشهادة صفحة من صفحات عالم الغيب. عالم الشهادة، هذه السماوات التي نراها، وهذه الأرض وما عليها من الجبال والبحار والأنهار والطير والحيوان والإنسان وجميع المخلوقات، صفحة هذه من صفحات عالم الشهادة. وعالم الشهادة كله صفحة من عالم الغيب. فالغيب عالم كبير يحيط بالإنسان من كل جانب. غيب في الماضي، وغيب في الحاضر، وغيب في المستقبل، وغيب في نفس الإنسان. هذا الإنسان الذي أمامي قد أراه، لكن ما أعلم ما في قلبه، ولا أعلم لماذا جاء، ولا أعلم ما هي الحسيسة التي في قلبه، لكن الله يعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالغيب أنواع كثيرة. غيب في الماضي، أحوال هذا الكون من حين خلق الله عز وجل هذا الكون إلى يومنا هذا، غيب عظيم لا يعلمه إلا الله. وأعلمنا الله عز وجل بشيء منه عن طريق الوحي. وغيب في الحاضر الآن، مليارات النباتات، مليارات الحيوانات، مليارات الأوامر الملكية، كلها غيب عنا، لا نعلمها ولا يعلمها إلا الذي خلقها ودبرها جل جلاله. وغيب في المستقبل، لا ندري ماذا سيحدث غدا، لا نعلم من سيكون غدا. من الأحوال التي تجري على الكون من الأمن والخوف والزلازل والبراكين والغرق والبؤس والأرزاق، لا نعلم. غيب المستقبل عظيم إلى يوم القيامة. وغيب في نفس الإنسان، وغيب في عالم الجماد، الله أكبر كم عالم الجماد. وغيب في عالم النبات، عالم النبات 40 مليون نوع، كل نوع أنواع وأجناس. هذه النباتات لها أوامر ملكية في نباتها وفي شكلها وفي ولثمارها ولألوانها ولحياتها ولموتها، كل هذا من عالم الغيب. وغيب في عالم الحيوان، عالم الحيوان أحصاه وذكر بعض العلماء أنه يزيد على 1 مليون نوع من أنواع الحيوان في البر، ومليون من عالم الحيوان في عالم البحر. هذا العالم الكبير، أمم وقبائل مختلفة، أنواع كثيرة. خلق الله عز وجل هذه المخلوقات تسبح بحمده وتشهد بوحدانيته، هو ملك له جميع هذه الممالك الكبرى. وغيب في العالم العلوي، السماوات السبع، العرش والكرسي في الجنة. وغيب في العالم السفلي، كم من الغيوب في العالم السفلي. وغيب في الدنيا، وغيب في الآخرة، كل ذلك لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فسبحان من وسع علمه جميع مخلوقاته. علمه وصل إلى ما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعالم الغيب عالم عظيم، عالم الغيب أوسع من العالم المشهور، ولهذا الله عز وجل مدح نفسه بأنه عالم الغيب، ثم عطف عليه الشهادة: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. لهذا العالم العظيم الذي يعلم بكل شيء قادر أن ينتقم، ولكن أردفه بقوله هو الرحمن الرحيم. فالله أكبر ما أجهل الإنسان وما أضعف الإنسان، هذا الإنسان يسبح في بحر من المعلوم والمجهول وبحر من الغيب والشهادة، والإنسان مخلوق ضعيف يجهل ما يجري في كيان نفسه فضلا عما يجري في الكون كله، يعني الأجهزة الداخلية التي تعمل، الجهاز الهضمي والجهاز العصبي والجهاز البولي والجهاز التناسلي، والدماغ وما فيه من المخلوقات، وهذه كريات الدم البيضاء كريات الدم الحمراء، وعالم عظيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كل هذه العوالم الله عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي يدبرها جل جلاله، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. اختار الله عز وجل بين المخلوقات فقال الذي أحسن كل شيء خلقه من جميع المخلوقات وبدأ خلق الإنسان من طين، لأن خلق الإنسان عجيب، خلق الإنسان عجيب. فالله أكبر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. كل ذرة في هذا الكون وكل خلية في أعماق الأرض وقعر البحار وجو السماء هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله أكبر ما أوسع علمه وما أوسع ملكه جل جلاله. وسر الحياة في النبات والحيوان والإنسان ونشأتها غيب من غيب الله، كنشأة الكون وحركته لا يعلمه إلا الله. لا نعلم متى كان هذا الكون، ولا نعرف عن سر الحياة في النبات والحيوان والإنسان. هذا النبات في البذرة التي نلقيها في الأرض فتنبت تظهر الأغصان والأوراق والأزهار والثمار، وهذا الحيوان الذي يخلق في الظلمات يصنع في الظلمات في ظلمات ثلاث، هذه المخلوقات الحية سر الحياة فيها من الحي جل جلاله، هو الذي وهب لها الحياة فأصبحت حية. هذه الأمور كلها غيب من غيب الله، كنشأة الكون وحركته لا يعلمه إلا الله وحده، كما قال سبحانه: ما شهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. وخلق سبحانه من ماء الرجل وكيفية خلقه وكونه ذكرا أو أنثى أو توأما، خلق هذا الإنسان وكيفية خلقه من ماء الرجل وكونه ذكر أو أنثى أو توأم من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ولا علم للبشر به. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. والله عز وجل من رحمته أن الناس في الدنيا لا يرونه ولكنهم يجدونه في نفوسهم حين يؤمنون به وقلوبهم تعرفه بالغيب وتخافه. ولهذا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واستقرار حقيقة الإيمان بالله بالغيب ومخافته والاستغناء عن رؤية الحس والمشاهدة والشعور بهذا الغيب شعور يوازي بل يرجح الشهادة. أن أعلم أن وراء هذا الكون إله عظيم خلقه وأنه حي قيوم يدبر الأمر إذا اطمأن القلب لهذا اطمأن واستراح. ولهذا الله عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. دائما الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وهو لم ير الله. هذه النقلة للإنسان من عالم المحسوس إلى عالم الغيب هي الإيمان، من عالم البهيمية التي لا تعرف الغيب إلى عالم أفضل وأعلى وأجل، وهو عالم الإنسان الذي يؤمن بالغيب. وهذا الكون العظيم مركب من عالمين، عالم الغيب وعالم الشهادة، وفي هذا الكون سنن ثابتة، وقد مكن الله الإنسان أن يعرف منها القدر اللازم حسب طاقته وحسب حاجته للقيام بالخلافة في الأرض. فهذه الأمور وهذه الاختراعات والاكتشافات كلها كانت في عالم الغيب، والله عز وجل أقدر خلقه بعض خلقه عليها رحمة بالعباد. فكم انتفعنا من هذه أنواع الصناعات في الحديد وما الله عز وجل جعلها سبب في مصالح كثيرة للعباد، وكذلك في علم الطب وكذلك في العلوم الأخرى. الله عز وجل يكشف لعباده من علم الغيب ما يردهم إلى الإيمان وما سيسهل لهم الحياة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فالله عز وجل يفتح لعباده من العلم ما يشاء، وكل هذا من علم الغيب. وإلى جانب هذه السنن الثابتة مشيئة الله المطلقة التي لا تقيدها هذه السنن وإن كانت من عمله. وهناك قدر الله الذي لا يخرج عنه أحد، الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة، فهي ليست آلية. هذه السنن ليس فقط ينزل الماء على الأرض فتنبت من كل زوج بهيج، هذه سنته، ولكن قدرته مخفية في سنته. فالله عز وجل أظهر المخلوقات وحجب الخلق عن رؤيته، وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة، وأظهر قيمة الأموال والأشياء وأخفى قيمة الإيمان والأعمال، وأظهر سنته وأخفى قدرته في سنته. نخلتان تسقى بماء واحد، هذه تثمر وهذه لا تثمر، امرأتان هذه تحمل وهذه لا تحمل، هذه سنته، ولكن قدرته مخفية في سنته. فالمؤمن الكافر يغتر بسنته فيفعل الأسباب التي قد تعطي وقد لا تعطي، ولكن المؤمن يتجاوز السنة إلى القدرة، فيرى أن وراء الخلق خالق، وراء الرزق وراء الأرزاق رازق، وراء الصور مصور. أما الكافر فهو محجوب عن ربه لعدم إيمانه. وملايين بل مليارات العمليات التي تتم في هذا الكون العظيم في العالم العلوي والعالم السفلي وفي الدنيا والآخرة، وملايين العمليات التي تتم في كيان الإنسان في اللحظة الواحدة، وكلها غيب بالنسبة له ويتجري في كيانه. فالإنسان كله غيب، ما عرف الطب منه إلا 2.5%، 97.5% لم يعرف حتى الآن. هذا الإنسان خلقه عظيم، وأكثر هذا الإنسان لم يعرف حتى الآن، ولكن الله عز وجل خلق هذا الإنسان وجعل قلبه محل الإيمان به وأعطاه من صفاته إذا آمن به جل جلاله. فهذه العمليات التي تجري في الكون من حر وبرد وليل ونهار ونباتات وحيوانات وطيور وحياة وموت، هذه ملايين العمليات كلها من عالم الغيب، فإذا ظهرت انتقلت من عالم الغيب إلى عالم الشهادة التي قد نعلمها وقد لا نعلمها. ومثلها مليارات الملايين من العمليات التي تتم في هذا الكون الهائل من حول الإنسان وهو لا يعلمها، وهو كل لحظة وفي كل لحظة تتم هذه العمليات بإذن الله وبأمر الله، فلا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله، وبعلم الله في زمن معلوم ومكان معلوم وقدر معلوم، وذلك كله مما اختص الله بعلمه وحده، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. فمن هذه قدرته وهذا علمه وهذا خلقه، أيليق بالخلق أن يشركوا به؟ أتقبل عقولهم أن يعبدوا معه غيره؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق وعلى على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ومفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. كم كمية الأمطار منذ خلق الله السماوات والأرض؟ من خلق الله كم مقدارها؟ وأين نزلت؟ وماذا أنبتت؟ وما هو الموجود منها الآن؟ الرياح، عالم الجماد، عالم النبات، عالم الحيوان، كل هذا ما في البحر من الخلائق. مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله وحده لا شريك له، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. كم سعة عالم البر، وكم سعة عالم البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها في وقتها وفي حجمها وفي لونها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. مليارات ذرات الرمال، مليارات قطرات الأمطار، مليارات الكلمات الطائرة من الخلق، كلها لا يعلمها ولا يحصيها إلا عالم الغيب والشهادة. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كل هذا قد كتب. فسبحان من اختص بعلم الغيب وحده وطوى علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين وغيرهم من العالمين، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. والله سبحانه أحاط علمه بالغيب والشهادة وبالظواهر والبواطن والخفايا والسرائر والأوائل والأواخر. وقد يطلع الله من شاء من رسله على بعض الأمور الغيبية، لكن هناك من أمور الغيب ما طوي علمه عن جميع المخلوقات فلا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب فضلا عن غيرهما، وهي الخمسة المذكورة في قوله سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي يوم تموت إن الله عليم خبير. ومن حكمته التامة إخفاء علم هذه الخمسة عن العباد، لأن في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية ما لا يخفى على من تدبر وتأمل. وإذا كان الله عز وجل هو المتفرد بعلم الغيب والشهادة وبالظاهر والباطن وبالسر والعلن، هو المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، هو المتفرد بالنعم والإحسان إلى خلقه، فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ولا يجوز لأحد أن يشرك معه غيره. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ الله أكبر، ما أعظم جنة المعرفة التي توصل إلى جنة الزخرفة. فأشرف العلوم هو العلم بالله وأسمائه وصفاته، هذا أجل العلوم. فمن عرف الله عرف كل شيء، ومن لم يعرف الله فما عرف شيء. فهذا الإنسان خلق ظلوما جهولا، فما أجهله بربه وما أجهله بشرعه، فلا بد أن يدري في موعد الإيمان حتى يعرف من الذي خلقه وما هي أسماءه وما هي صفاته حتى يعبده، ولابد أن يجلس في مجالس العلم حتى يتعلم كيف يتوضا، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يتعلم أحكام الدين. مجالس الإيمان شيء ومجالس العلم شيء آخر. فما أجهل الإنسان بربه، وما أجهله بشرعه، وما أجهله بنفسه، وما أجهله على مجاوزة الحدود، وما أجرأه على غشيان المحرمات، ماذا علم الإنسان وماذا جهل، وماذا بيده وماذا يملك؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كم القلوب تتعطش لسماع الكلام عن الله وعن أسمائه وصفاته. فالحمد لله من علينا بمثل هذه المجالس، فالله جاء بنا وأحضرنا في هذا المجلس واختارنا من بين خلقه، وهو أول السامعين، ثم بعد ذلك الملائكة، ثم من حضر. فنسأل الله عز وجل لمن حضر وسمع التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. والساعة غيب من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، فلم يطلع عليه أحد يطلع عليه أحد من خلقه، ولكن المشركين يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن موعدها، والرسول بشر لا يعلم الغيب، وهو مأمور أن يكل الغيب إلى من خلقه، وهو بشر لا يعلم إلا ما علمه ربه سبحانه. الذي يعلم بها هو الله وحده، ولا يكشف عنها إلا في حينها، ولا يكشف غيره عنها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمها. فهؤلاء الكفار لا يعرفون حقيقة الرسالة، ولا يدركون أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في جانب ربه العظيم الذي لا يسأل ربه عما هو مختص بعلمه، وهؤلاء يسألونه كأنه دائم السؤال عنها مكلف أن يكشف عن موعدها. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين وعرف الخلق بربه وأفضلهم عنده، مكلف أن يعلن للناس أنه أمام غيب الله كله بشر من البشر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لأنه لا يطلع على الغيب ولا يعلم الغايات قبل المذاهب. فما أحسن أدبه صلى الله عليه وسلم، وما أعظم خلقه مع ربه ومع خلقه. فالإنسان يقف أمام الغيب، وكل يقف أمام الغيب سواء كان نبيا أو رسولا أو مؤمنا أو غيره، فعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية ويقف العلم البشري. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مكني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إن أمور الغيب كلها لله، يكشفها الله إذا شاء ويعلم بها من شاء من خلقه، وليست من شأن العقل. والجدل حول الغيب عبث عقلي وإقحام للعقل في غير ميدانه، وإضاعة للطاقة العقلية في غير ما خلقت له. فمجال إثبات الأمور الغيبية ورود النص الشرعي بإثباتها فقط. فالعين لها طاقة، والأذن لها طاقة، والعقل لها طاقة. العين وظيفتها الإبصار، والأذن وظيفتها السمع، والعقل وظيفته معرفة العلوم، ولكن العلوم محدودة والمرئيات محدودة والمسموعات محدودة. العين لا ترى إلا بطاقة معينة محدودة، فما أسفل العقل الذي ينفق طاقته في غير مجاله المأمون. فليكف العقل عما ليس من مجاله وفوق طاقته، ليستريح بالتسليم لله فيما يعلمه وما لا يعلمه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقل رب زدني علما. فبالإيمان يستريح المؤمن، لأنه يصل إلى ربه الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والعليم بكل شيء من عالم الغيب وعالم الشهادة. والقرآن يجيب الناس إذا سألوا عما هم في حاجة إليه، وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعرفته، ولا يبدد الطاقة العقلية فيما لا ثمرة فيه ولا في غير مجاله الذي لا تملك وسائله ولا تحيط به. فالروح مثلا هي موجودة في بدن الإنسان، ولكن لا يعلم أحد، كل أهل الأرض لا يعلمون أين تكون، ولا لونها ولا حجمها. ولهذا لما سأل الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، أمره الله عز وجل أن يجيبهم بأن الروح من أمر الله اختص بعلمه دون سواه، كما قال سبحانه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وليس في هذا حجر على العقل البشري أن يعمل، ولكن فيه توجيه لهذا العقل أن يعمل في حدوده ومجاله الذي يدركه، ويترك ما سوى ذلك لأنه ليس في طاقته ولا قدرته. فلا جدوى من الخط في التيه ومن انفاق الطاقة فيما لا يملك العقل إدراكه. والروح غيب من غيب الله لا يدركه سواه، وسر من أسراره أودعه هذا المخلوق البشري. وكل ذي روح، وعلم الإنسان محدود بالنسبة لعلم الله المطلق، فالعلوم الإنسانية كلها التي علمها الله لا تساوي ذرة بالنسبة إلى علم الله. جميع علوم البشرية لا تساوي ذرة بالنسبة لعلم الله عز وجل، فهي من علم الله. الله خلق الإنسان، رحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالرزق منه والعلم منه، العلم من العليم والرزق من الرزاق. وهذا الكون العظيم معرض عظيم واسع، أوسع من أن يحيط به العقل البشري المحدود، والإنسان عاجز ضعيف لا يدبر هذا الكون، فطاقاته ليست شاملة، وإنما وهب منها بقدر محيطه وبقدر حاجته ليقوم بالخلافة في الأرض. وأبدع الإنسان في هذه الأرض وفي هذه الحياة ما أبدع، ولكنه وقف حسيرا أمام الروح وأمام العقل وأمام القلب، ذلك السر اللطيف المودع في الإنسان، لا يدري ما هو ولا يدري كيف جاء ولا يدري كيف يذهب ولا أين يكون ولا يدري عن ذلك شيء إلا ما علمه الله به العليم الخبير. أما القلب الصنوبري فهذا شيء معروف لأنه محسوس، لكن القلب الذي هو الروح الذي في هذا الإنسان لا يعلم الإنسان عنها شيئا ولا يعلم أين تكون إلا ما علمه العليم الخبير. فالنفس البشرية خلق ضعيف لا تستطيع أن تعيش بلا مجهود. الله أكبر، النفس البشرية خلق ضعيف لا تستطيع أن تعيش بلا مجهول مغير، تكل إليه ما لا تعرفه وما لا تقدر عليه، لأن الإنسان يواجه أشياء فلابد أن يكلها إلى مغيب عنه. فالنفس البشرية مخلوق ضعيف لا تستطيع أن تعيش بلا مجهول مغير، تكل إليه ما لا تعرفه وما لا تقدر عليه. فإذا لم تكل المجهول المغيب إلى الإيمان بعلام الغيوب وكلته إلى الأوهام والخرافات التي لا تقف عند حد ولا تخضع لعقل، والذين يهربون من الإيمان بالله ويستنكفون أن يكلوا الغيب إليه لأنهم قد انتهوا إلى حد من العلم لا يليق معه بزعمهم أن يركعوا ويركنوا إلى الدين. هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا بدينه ولا بغيبه، إنما يعاندون حقيقة الفطرة وهي جوعتها إلى الإيمان وعدم استغنائها عنه وركونها إليه. في قلب الإنسان حاجة وشوق لا يلم شعثها إلا لا إله إلا الله والإيمان بالله عز وجل الذي هو غيب. فعلم البشرية كلها علم قليل لا يساوي ذرة بالنسبة للعلم الإلهي، وسير الحياة كان وما يزال مغلقا على الناس كلهم سواء كان في عالم النبات أو في الحيوان أو الإنسان، فما يملك أحد حتى اللحظة اليوم أن يقول كيف جاءت هذه الحياة ولا كيف تلبست بتلك الخلائق، ولا بد من الرجوع من فيها إلى مصدر وراء هذا الكون المنظور، وهو الله عز وجل عالم الغيب والشهادة العزيز الذي لا يغلب الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. وليس الإنسان وحده هو المحجوب عن غيب الله، بل كل من في السماوات والأرض من خلق الله من ملائكة وأرواح وإنس وجن، كلهم موكلون بأمور لا تستدعي انكشاف ستر الغيب لهم، فيبقى سره عند الله دون سواه. فالحياة غيب والموت غيب والروح غيب والعقل غيب والآخرة غيب والجنة غيب والنار غيب والملائكة غيب والجن غيب والأقدار غيب ونزول الغيث غيب وما في الأرحام غيب، ولا يعلم هذه الغيوب إلا الله وحده. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والعلماء قسمان، علماء الدنيا وعلماء الدين. فعلماء الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم غافلون عن الآخرة، يقفون عند هذا الظاهر ولا يرون ببصيرتهم ما وراء ذلك، فهم يرون المخلوق ولا يرون الخالق، ويرون الصور ولا يرون المصور، ينظرون إلى الأسباب ويجزمون بوقوع الأمر الذي انعقدت أسباب وجوده غير ناظرين إلى قضاء الله وقدره. الأسباب تفعل لكن بإذن الله، وأحيانا ما تفعل. الفعال لما يشاء هو الله عز وجل، ولكن الله خلق الأسباب امتحان وابتلاء، وكما قالوا لولا الأسباب لما ارتاب مرتاب. ولكن العجيب أن هؤلاء الذين بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب، كما نراه الآن في هذه المصنوعات وأجهزة الاتصال والطيران وغير ذلك من الأجهزة العظيمة، وصلوا إلى المخلوق وما وصلوا إلى الخالق. فهؤلاء في قمة الجهل وفي مقدمة الجاهل، لأن من لا يعرف الله فهو جاهل، وهم كلهم في رتبة الجهل، في رتبة الجهل، لأنهم وصلوا من المخلوق إلى المخلوق، ما زادوا شيء، لكن ما اخترقوا المخلوق إلى الخالق، وما تجاوزوا الصور إلى المصور جل جلاله. فليس عندهم إلا علم في ظاهر الدنيا، ولكن علم الدنيا لا يفيد، إنما نستعين به على حوائجنا، ولكن العلم الإلهي هو الذي ينقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان ومن الجهل إلى العلم. فهؤلاء اخترعوا واكتشفوا بما يحير العقول ويدهش الألباب، وأعجبوا بعقولهم ورأوا غيرهم عاجزا عما قدرهم الله عليه، فنظروا إليهم بعين الازدراء والاحتقار، وهم على ذلك أبلد الناس في أمر دينهم، وأشدهم غفلة عن آخرتهم، وأقلهم معرفة بالعواقب. وهذه العلوم التي أعطاهم الله لو بنيت على الإيمان لأثمرت الرقي العالي والحياة الطيبة، من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولكن لما بني كثير منها على الإلحاد والمقاصد السيئة لم تثمر إلا هبوطا في الأخلاق، وصارت سببا من أسباب الفناء والتدمير، فما أتعسهم وأشقاهم في الدنيا والآخرة. فهؤلاء الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فاخترعوا من الأسلحة ما يجعلهم يطلقون هذا الرصاص من بشر إلى بشر. هؤلاء أجهل الخلق، وظاهر حياة الدنيا محدود صغير مهما بذل الناس واسعا شاملا، والحياة كلها طرف صغير من هذا الوجود الهائل العظيم. والذي لا يتصل قلبه بخالق هذا الوجود لا يتصل حسه بالسنن الإلهية التي تصرفه ليظهر كأنه لا يرى ولا يبصر إلا الشكل الظاهر والحركة الدائرة، ولكنه لا يدرك حكمته ولا يرى مصرفه، وينشغل بالمخلوق عن الخالق. وأكثر الناس كذلك صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لأن الإيمان الحق هو وحده الذي يصل ظاهر الحياة بأسرار الوجود، وهو الذي يمنح العلم روحه الذي به يدرك ويعرف خالق الوجود جل جلاله. والمؤمنون والمؤمنون بهذا الإيمان قلة في المجموع البشري، ومن ثم تظل الأكثرية محجوبة عن معرفة الحق. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الغافرة عن الآخرة هم غافلون. فالله أكبر، ما أعظم ملكه. فالدنيا هذه صفحة من صفحات الكون، الكون كله كأنه كتاب، الدنيا صفحة من صفحات الكون الكثيرة، والآخرة صفحة أخرى من الوجود. والذين لا يدركون حكمة النشأة ولا يعلمون صفحات الوجود يغفلون عن الآخرة ولا يحسبون حسابها ولا يعرفون أنها صفحة في كتاب الوجود ونقطة في خط سير الوجود لا بد أن يمر بها الإنسان. فنحن نمر بمراحل، المرحلة الأولى الانتقال من 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 صلب الرجل إلى قفل المرأة، ثم الإنسان يوجد في بطن الأم، والحكمة من وجوده شيئان، تكميل الأعضاء الداخلية وتكميل الأعضاء الخارجية، ثم يخرج إلى بطن الدنيا، والحكمة من وجوده في الدنيا شيئان، تكميل الإيمان والأعمال الصالحة، تكميل محبوبات الرب حتى الله يكمل له يوم القيامة محبوبات. ثم ينتقل إلى الآخرة، بطن الآخرة، وهناك ينعم برؤية رب العالمين وينعم في الجنة دار الخلود ودار السلام. فالعلم بالدنيا علم ظاهر سطحي ناقص لا حساب له في الآخرة، لأن حساب الآخرة في نظر الإنسان يغير نظرته لكل ما يقع في هذه الأرض فيستعين بما أعطاه الله على امتثال أوامر الله. حياة الإنسان في الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة في الكون، حيث كان في صلب أبيه ثم خرج إلى بطن أمه ثم خرج إلى الأرض ثم ينزل إلى القبر ثم يصل في النهاية إلى دار القرار في الجنة أو النار. ونصيبه في هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضخم في الوجود، والأحداث التي تحصل في هذه الأرض إن هي إلا فصل قصير من كتاب كبير. إن المسلم والكافر كلاهما قادم إلى تلك الدار الآخرة، ولكن المؤمن مستعد لها بمعرفته بها ومعرفة الله عز وجل والعمل بشرعه، والكافر غير مستعد لها لأنه لا يؤمن بها. ومن هنا لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابها مع آخر يعيش بهذه الدنيا وحدها ولا ينظر ما وراءها. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فلكل منهما ميزان ولكل منهما خط ولكل منهما اتجاه ولكل منهما جزاء. هذا يرى ظاهرا من حياة الدنيا وذاك يدرك ما وراء الظاهر. يرى المخلوق، المؤمن يرى المخلوق ويتجاوزه للخالق، ويرى الصور ويتجاوزها إلى المصور، ويدرك أن هذا الكون يسير بسنن لا تتبدل بأمر وإذن من رب العالمين، سنن شاملة للظاهر والباطن والغيب والشهادة والدنيا والآخرة والحياة والموت والثواب والعقاب. وهذا هو الأفق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه ويرفعها به إلى المكان الكريم اللائق بها في الدنيا والآخرة، يرفعها إلى مقام عالي. فهذا الكون كله قائم على الحق يسير وفق السنن الربانية، ومن مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود الذي نحن فيه أن تكون هناك آخرة يتم فيها الجزاء على العمل. ففي الدنيا تكليف بأمر ونهي، وفي الآخرة يكون الجزاء على العمل، ويلقى أهل الخير وشرع عاقبتهما فيها كاملة. وإنما كل شيء له أجل مرسوم يسير وفق حكمة مدبرة، وكل شيء يجيء في موعده لا يتقدم لحظة ولا يتأخر. وإذا لم يعلم البشر متى تقوم الساعة فإن هذا ليس معناه أنها لا تكون، ولكن تأجيلها يغري الذين لا يعملون يغري الذين لا يعلمون إلا ظاهر من حياة الدنيا ويخدعهم. فماذا ينتظر هؤلاء من العذاب والعقاب؟ هؤلاء الغافلون عن الله عز وجل ماذا ينتظرون من العذاب والعقاب يوم القيامة؟ شقاء في الدنيا وعذاب في الآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذه صفاتهم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وماذا ينتظر المؤمنين من النعيم؟ المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان ومقتضاه من الأعمال الصالحة المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص والمتابعة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.